الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فهذه الخمس الكلمات هي من أمر الله عز وجل، وحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، وفيها ما فيها من الخير، وفيها ما فيها من الموعظة الحسنة البليغة. فهي وصية من رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد رواها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها وصية عامة، ما هي خاصة ببني إسرائيل، بل هي وصية عامة من الله عز وجل لجميع الناس. فإنما ذكر فيها من الأمور المتفق عليها بين جميع الشرائع. قال: وأن يأمر بني إسرائيل أن يعمل بها. وكأنه أبطأ بها، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى عليه الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني أن يخسف الله بي أو أعذب، أخشى إن سبقتني أن يخسف الله بي أو أعذب. وفي هذا بيان أن المسلم يكون ناصحا لأخيه المسلم ومذكرا له. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شيء من الإبطاء من جهة يحيى عليه الصلاة والسلام ذكره بما أمره الله به، وأنه إن لم يفعل ذلك سوف هو يقوم بتبليغ بني إسرائيل. ويحيى عليه الصلاة والسلام اعتذر لنبي الله عيسى بأنه إن صدق وخاف على نفسه من أن يخسف الله سبحانه وتعالى به، أي في الأرض، أو يعذبه رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يعذبه رب العالمين سبحانه وتعالى بغير ذلك من أنواع العذاب. وفي هذا ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الخوف من الله عز وجل، ومن خشيته مع قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، فهم أقرب الخلق إلى الخالق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا كانوا ما كان عندهم الأمن من مكر الله عز وجل، بل يخافون من ربهم سبحانه وتعالى. الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأنبياء والرسل هم أعلم الناس برب العالمين سبحانه وتعالى، فهم أولى الناس بخشية الله عز وجل. قال: أخشى إن سبقتني أن يخسف الله بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، وفيه استجابة أولئك القوم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. جمعهم فاجتمعوا وازدحموا، لبوا أمره عليه الصلاة والسلام وازدحموا، وجمعهم في بيت المقدس، في بيت من بيوت الله عز وجل. وهذا ما يدل على أن المساجد لها شأن عظيم، شأن عظيم في الأمة السابقة، ولها شأن عظيم أيضا في هذه الأمة، فهي مجامع الناس في النوازل، مجامع الناس في كل أمر طارئ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر من الأمور يأمر بلالا عليه الصلاة والسلام، بلالا رضي الله عنه، أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، فكان الناس يجتمعون في بيت الله عز وجل. لم تكن هناك وزارات ولا غير ذلك، الإسلام من المسجد. حرك من فتحت الفتوحات وأديرت الأمور من بيوت الله عز وجل، فهي نواة الإسلام، مساجد نواة الإسلام ولها شأن عظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة سعى في بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا في بيت المقدس وامتلأ المسجد. قال: وقعدوا على الشرف، والشرف هي عبارة عن سقيفة بارزة، سقيفة بارزة، هذه الشرف يصعد الشخص عليها فيشرف على ما حوله، سقيفة بارزة. وظاهر الحديث أن هذه السقيفة البارزة كانت في بيت المقدس، وما يتعلق بهذه الأمة فلم يكن من هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الخلفاء الراشدين بناء الشرف على المساجد، لكن هذا قد حصل فيما مضى. أما في هذه الأمة فلم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولهذا كره ذلك من كرهه من أهل العلم. وثبت في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن الشقيق رحمة الله عليه قال: كانت المساجد تبنى جما والمدائن مشرفة، كانت المساجد تبنى جما أي ليس فيها شرف. وهذه الكلمة تدل على معنى القطع وصغر الشيء، كما الشاة أو الكبش الأجن وهو صغير الأذن، والمعنى أنها لم تكن فيها شرف المساجد، هكذا كانت في أول الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من هذا على أنهم ازدحموا وقعدوا على الشرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاكيا لنا قول نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام ابن إسرائيل، فقال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله أو اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، والورق الفضة، فقال هذه داري وهذا عملي، اعمل وأدي إلي. قال فكان يعمل ويؤدي لغير سيده، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهذه وصية عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومثل عظيم فيه التحذير البالغ من الشرك بالله عز وجل، وفيه بيان قبح الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم. فربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا هذا المثل في حال المشرك، وأن المشرك حالك حال رجل اشترى عبدا، اشترى عبدا من خالص ماله، ما جاءه العبد عن طريق الهبة والعطية، ولا أخذه عن طريق السرقة والنهب وغير ذلك، وإنما اشتراه من خالص ماله، من ماله الحلال، من كده وتعبه، اشترى هذا العبد بذهب أو ورق، أي بذهب أو فضة، وقال لهذا العبد هذه داري وهذا عملي، هذه داري وهذه عملي، اعمل وأدي إلي، اعمل في هذا الدار وفي هذا العمل، الدار لي والعمل لي، وأنت عبد اشتريتك بخالص مالي، اعمل في داري وفي عملي، وما حصلت من أشياء فأدي إلي، فالدار داري والعمل عملي وأنت عبد من عبيدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن يحيى بن زكريا، وهي وصية الله عز وجل، قال فكان يعمل ويؤدي لغير سيده، يعمل في دار سيده وفي عمل سيده ويؤدي إلى غير سيده، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذه مخاطبة لعقول الناس إن كانوا يعقلون، لعقول أهل الشرك إن كانوا يعقلون. المشرك لا يرضى هذا في عبده، المشرك لا يرضى أن يكون هكذا مع عبيده، يشتري عبده بخالص ماله ويضع في داره وفي عمله فيعمل ويؤدي لغيره، من الذي يرضى أن يفعل معه هذا العبد؟ فكيف لا ترضى هذا لنفسك أيها المشرك، وترضى هذا لربك سبحانه وتعالى؟ فأنت عبد لله، كل الجن والإنس وغير الجن والإنس هم عبيد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالكل عبيد لله عز وجل، فأنت عبد لله عز وجل، والدار داره، الدنيا وما فيها هي لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، لا خالق إلا الله، ليس له شريك ولا ظهير سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد في خلق الكون، فالدنيا هي داره سبحانه وتعالى، خلقك الله عز وجل وما خلقك غيره، وجعلك في داره وأمرك أن تعبده وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمشرك في دار الله عز وجل ويعمل لغير الله سبحانه وتعالى، هو عبد لله وفي دار الله ويعمل لغير الله، إذا به يذبح لغير الله، يذبح لغير الله سواء ذبح لصنم أو ذبح لولي، فالذي يذبح للأولياء والصالحين فهو يذبح لغير الله، يصرف العباد لغير الله. والذي ينذر للأولياء والصالحين هو يصرف العباد لغير الله، والذي يستغيث بهم ويتوكل عليهم ويستعين بهم ويستعيد بهم فهو صارف، فقد صرف العباد لغير الله عز وجل. فأنت عبد لله في دار الله، فكيف تعمل لغير الله عز وجل؟ هذا هو الظلم العظيم. ولهذا يقول الله عز وجل عن لقمان الحكيم أنه قال في وصية لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما في أعظم من هذا الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقبلها: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله أعبدكم من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأمر عظيم، أمر الشرك بالله عز وجل، فهو مخالف للعقل والفطرة، لكن المشركين لا يفقهون ولا مخالف للعقل والفطرة. فهذه وصية عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه هي أصل الأصول. والذي يجب على كل مسلم أن ينتبه لهذه الوصية، فإنه لا نجاة لك إلا بها، ولا يسلم لك الدين إلا بتحقيقها، أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تذبح إلا لله، ولا تمضي إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تسأل إلا ربك عز وجل، ولا تحلف إلا بالله. ما تحلف بغير الله كما هي عادة كثير من الناس من الحلف بالأمانة وبالعيش والملح ورأس الأولاد ونحو ذلك، تعظم غير الله عز وجل، والله أمرك أن تحلف به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الذي صح معناه وفي لفظه شيء وفي إسناده شيء، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. والأدلة تدل على مثل هذا المعنى، فهو شرك بالله عز وجل. والشرك أمره عظيم وخطير، ولو كان الشرك من قسم الشرك الأصغر فهو عظيم عند الله عز وجل. الشرك وإن كان من الشرك الأصغر أعظم من سائر الكبائر، أعظم من القتل، أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، وإن كان من الشرك الأصغر. لا تستهن بهذه القضية، قضية الشرك بالله عز وجل. ويجب عليك يا عبد الله أن تتعلم التوحيد والشرك حتى تحقق التوحيد وتحذر من الشرك. فهذه الوصية الأولى التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يوصي بني إسرائيل بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن يحيى بن زكريا أنه قال لبني إسرائيل: وإن الله أمركم بالصلاة، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الوصية الثانية وصية بالصلاة، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة، شأنها عظيم، الكلام فيها واسع وكثير فيما يتعلق بالصلاة، والمقام لا يتسع لإطالة الكلام حول فقرات هذا الحديث. فالصلاة لها شأن عظيم كما هو معلوم، وهي الفارقة بين المسلم وبين الكافر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك، ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين وصله من ترك فقد كبر. وهي العبودية المستمرة للعبد، يتعبد العبد ربه سبحانه وتعالى في كل يوم 5 مرات في الفرائض والنوافل أكثر من ذلك. فأوصى الله سبحانه وتعالى يحيى بن زكريا بهذه الوصية، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بها. وفي هذه الوصية شيء آخر ما يتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا.
فلا تلتفتوا. لماذا؟ قال فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فليس الأدم مع الله سبحانه وتعالى أنك إذا صليت تلتفت يمنة ويسرة، وأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى وتدعو ربك وتخاطب ربك تقول في صلاتك الحمد لله رب العالمين والله يجيبك حمدني عبدي، وتقول الرحمن الرحيم والله يقول أثنى علي عبدي، وتقول مالك يوم الدين والله يقول مجدني عبدي، وتقول إياك نعبد وإياك نستعين والله يجيبك هذا بيني وبين عبدي، وتقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فيقول الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت في صلاتك في مناجاة مع ربك سبحانه وتعالى، فكيف تخاطب ربك سبحانه وتعالى وأنت تلتفت؟ لو فعلت هذا مع ملك من ملوك الدنيا لمقتك ولا أنك سيء الأدب، بل لو فعلته مع أحد الناس ما هو مع ملوكهم لمقتك ولا أنك سيء الأدب، يتكلم معك وأنت تكلمه وتخاطبه وإذا بك تلتفت في أثناء حديثك يمنة أو يسرة، لا تتجه إليه تتحدث معه ولا تتجه إليه، تخاطبه وأنت تلتفت يمنة ويسرة، فإن هذا من قلة الأدب مع المخلوق فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينصب وجهه الكريم، ينصب وجهه لوجه المصلي في صلاته ما لم يلتفت. إن التفت العبد وأعرض عن ربي سبحانه وتعالى فالله عزيز، الله سبحانه وتعالى عزيز، فالله سبحانه وتعالى يعرض عن هذا العبد الذي ما تأدب معه وأعرض عن ربه سبحانه وتعالى. وأعظم الإعراض والالتفات التفات القلب عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن التفات الوجه أهون من التفات القلب، ولا ينبغي للعبد لا أن يلتفت بوجهه ولا أن يلتفت بقلبه، على أن التفات الوجه يؤدي إلى التفات القلب، فإن البصر إذا جال يمنة ويسرة فإن القلب يلتفت بالتفات البصر، فالتفات القلب أعظم بأن يدخل الإنسان في صلاته وإذا به مع غير ربه، إذا به مع غير ربه بدنه في الصلاة وقلبه خارج الصلاة، قلبه في أمور دنياه في بيعه وفي شرائه وفي إخوانه وفي أصحابه وفي أهله وفي أولاده، ويفكر في أمور وربما يحل المشاكل المعقدة وهو في أثناء صلاته، وربما يستذكر الأمور المنسية في أثناء صلاته، وربما إذا ضاع عليه شيء إذا به يتذكره في يتذكر ذلك الشيء في أثناء صلاته، جسده مع ربه وقلبه مع غير ربه سبحانه وتعالى. فهذا ما هو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تقبل على ربك بجسدك وبروحك بقلبك وبقالبك، هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والشيطان يغار على صلاة المسلم، يغار على صلاة المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة فلم يصلي، أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام فاستكبر، فلهذا هو حريص أشد الحرص على صلاة المصلي، يسعى في إبطالها إن استطاع أو في الوسوسة وفي إشغال المصلي في صلاته، والناس في صلاتهم على مراتب، والخشوع هو لب الصلاة هو روح الصلاة، والناس في ذلك على مراتب، من الناس في صلاته من يدخل في صلاته وهو مضيع لأركانها أو لبعض ذلك ولبعض الواجبات والشروط، وهذا أردأ المراتب، أردأ مراتب المصلين. ومن الناس من يحافظ على أركان الصلاة وعلى شروطها وعلى واجباتها لكنه بقلبه مع غير ربه سبحانه وتعالى، ملتفت بقلبه مع غير ربه عز وجل. ومن الناس من يدخل في صلاته ويحافظ على واجباتها وشروطها ويسعى في مجاهدة الشيطان في خشوعه، تارة يغلب الشيطان فيخرج بقلبه عن ربه سبحانه وتعالى وعن صلاته، وتارة يرجع فهو بين مجاهدة مع الشيطان، تارة مع نفسه قد غلب الشيطان وصار يغلبه الشيطان. وهذا من المجاهدين، من المجاهدين في مرضات الله عز وجل، يجاهد الشيطان، ومثل هذا يرجى أن يكثر الله عنه لأنه في جهاد مع الشيطان. ومن الناس من يحافظ على أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وقلبه فيها في صلاته حتى لا يفوته شيء منها، وهذا مقامه أعلى وأرفع. ومن الناس من هو أرفع من ذلك، قد امتلأ قلبه في مراقبة ربه سبحانه وتعالى من الصلاة، وكأنه مشاهد لربه عز وجل في صلاته، كأنه مشاهد لله عز وجل في صلاته، فهذا أرفع المراتب. فالناس في صلاتهم لهم على حد سواء، يجتمعون في صف واحد وفي مسجد واحد وخلف إمام واحد، وما بين مصل ومصل كما بين السماء والأرض. والشيطان حريص على كما عرفنا على صد الناس في صلاتهم. والقلوب كما يقول أهل العلم ثلاثة قلوب، قلوب المصلين ثلاثة قلوب، فهنالك من القلوب، هنالك من القلوب ما هي مظلمة، أو من قلوب الناس ما هو مصلين، بل قلوب الناس عموما، هنالك من القلوب ما هي قلوب مظلمة ما فيها نور، وهذا قلب الكافر والعياذ بالله. وهنالك من القلوب ما فيها شيء، ما فيها نور وفيها شيء من ظلمة الشهوات ومن عواصف الأهواء، يجتمع فيها النور ويجتمع فيها شيء من الظلمة. وهنالك من القلوب ما هي، هنالك من القلوب قلوب مشحونة بالإيمان، مشحونة بالإيمان، ليس لظلام الشهوة فيها مجال، وليس هنالك وليس لعواصف الهوى فيها مدخل، وهذه أشرف القلوب وأرفع القلوب. والشيطان إذا أراد أن يجول بوسوسته في هذه القلوب إنما يختار هذا القلب المتوسط، لا يتجه إلى القلب المظلم وهو قلب الكافر، ولا يتجه إلى القلب الذي قد شحن بالنور والإيمان إلا إذا سعى في خطفات في بعض الأوقات النادرة. لكن أكثر ما يركز الشيطان على هذا القلب الذي فيه شيء من النور وفيه شيء من ظلمة الشهوات وعواصف الأهواء، فيتجه إلى هذا القلب لأنه يجد أن هذا القلب فيه ضعف، له فيه مدخل، يستطيع أن يدخل إلى هذا القلب وأن يوسوس فيه. فإذا أراد العبد أن يخشع في صلاته فعليه قبل ذلك أن يخرج الشهوة المحرمة من قلبه، يخرج الشهوات المحرمة من قلبه، يخرج الهوى من قلبه، يجاهد نفسه في شهواته المحرمة وفي الأهواء المضلة، يبتعد عن الأهواء المضلة ويصفي قلبه منها ويصفي قلبه من ظلمات الشهوات المحرمة، حينئذ يمتلئ قلبه إيمانا فيستطيع أن يخشع في صلاته. أما والشهوة تجره، الشهوات المحرمة تجره، وإذا به يتبع هواه في كثير من أموره ولا ينقض إلى شرع ربه، فإنه لن يتمكن من عدوه في صلاته وهو على هذه الحال، بل يجرم الشيطان على نفسه. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وقد ضرب مثلا لهذه القلوب الثلاثة بثلاثة بيوت، بثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وفيه ما فيه من أموره ومن أمواله الخاصة به، وبيت خال ليس فيه شيء، وبيت للعبد فيه أموال العبد وكنوز العبد اللائقة به وليس فيها من أموال وكنوز الملك شيء. هذه ثلاثة البيوت. فإذا أراد السارق أن يدخل وأن يسرق من هذه البيوت، أي بيت يدخل؟ إن قلت أنه يدخل إلى البيت الخالية فما حاجته إلى بيت خالية ليس فيه شيء يسرق، وإن قلت سوف يتجه إلى البيت، إلى بيت الملك الذي فيه الكنوز العظيمة والأموال الطائلة، فهذا محال، فإن بيت الملك محروس أشد الحراسة بالجند ومحاطة بالحراسة التامة، لا يتمكن السارق أن يدخل في بيت الملك، ما بقي إلا هذا البيت المتوسط بيت العبد، فهو يتجه إليه تارة يسرق منه وتارة يفر ولا يستطيع السرقة منه. وهكذا هي القلوب، هكذا هي القلوب. البيت الخالي المراد بها قلب الكافر. ولهذا قيل لعبد الله بن عباس: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، هكذا يقول اليهود نحن لا نوسوس في صلاتنا. فقال عبد الله بن عباس: وما يفعل الشيطان ببيت خرب؟ ما يفعل الشيطان ببيت خرب؟ وش حاجة الشيطان أن يدخل في قلوب اليهود ولا في قلوب النصارى ولا في قلوب غيرهم من الكافرين؟ البيت خرب ما فيها إيمان، وش حاجة إليها؟ وش حاجة السارق أن يدخل في بيت خالية ما فيها كنوز ولا فيها أموال يسرق منها؟ فلهذا هم يقولون هذا لأن قلوبهم خاوية، ما هو لقوة إيمانهم لا يوسوسون، وإنما لخراب قلوبهم لا يدخل الشيطان فيها. والبيت بيت الملك هي مثل لقلب المؤمن الذي قد امتلأ قلبه بالإيمان، فلا يستطيع الشيطان أن يقرب من قلبه، وإذا قرب لاحترق كما يحترق الشيطان إذا صعد إلى السماء لاستلاق السمع، فإنه لا يتمكن إلا مخاطفة وتأتيه الشهب. وهكذا هذا القلب الذي امتلأ بالإيمان وزالت عنه الشهوات المحرمة والأهواء المحرمة لا يستطيع الشيطان لهذا القلب، وهذا قلب أصفياء الخلق كقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكقلب الصالحين الذين بلغوا مبلغا عظيما من التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. بقى هذا القلب الذي فيه نور الإيمان وفيه شيء من الشهوات المحرمة وفيه الأهواء العاصبة، هنا يأتي الشيطان إلى بيت العبد يهجم السارق إلى بيت العبد، والشيطان يهجم إلى هذا القلب فتارة يأخذه إلى أودية الباطل وينقل من موضع إلى موضع، وتارة يتغلب على الشيطان ويرجع إلى صلاته. فعلى كل هذه وصية عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا نطيل الكلام، ننتقل إلى الوصية التي بعدها. فقال نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: وإن الله أمركم بالصيام، وإن الله أمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة أي في جماعة من الناس معه سرة من مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريح المسك، أي جميع من في العصابة يشمون هذه الرائحة وتعجبهم هذه الرائحة الطيبة، والمسك هو أطيب الطيب وهو سيد الأطياب. فقال عليه الصلاة والسلام: فكلهم يعجب أو يعجبه ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: إن الله أمركم بالصيام، والصيام بين أيدينا بمشيئة الله عز وجل، إن أطال الله من أعمارنا ما بيننا وبينه إلا أيام، إما في يوم الخميس القادم أو في يوم الجمعة، والسعيد من وفق فيه للخير ولطاعة الله عز وجل وحرص عليه. فضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل في شأن الصائم كرجل في عصابة في قوم من الناس ومعه سرة فيها مسك، المسك في سرة، والسرة عادة تخبأ ما تجعل ظاهرة وإنما تخبأ بين الثياب. صاحب السرة سواء كان سرة من ذهب أو من فضة أو من مسك فإنها تخبأ، وهكذا حال الصائم يخفي أمره عن الناس، وإن اطلع على أمره فمن غير محبته ورضاه. والصوم عبادة خفية، عبادة خفية، الإنسان إذا نظر إلى الصائم أو إلى غير الصائم ما يفرق بين الصائم والمفطر، عبادة خفية، لكنه يفرق بين المصلي والذي لا يصلي، لأن الصلاة عال حركات. وهكذا الذي يقرأ القرآن والذي ما يقرأ القرآن يفرق الشخص بينهما، لأن القراءة تظهر وصورة القارئ ظاهرة، لكن الصيام إمساك، يمشي الشخص وهو صائم ويمشي الآخر وهو مفطر، لا تفرق بين الصائم وبين المفطر، أمر خفي كالمسك المخفي في تلك السرة. فالمسك في سرة إذا وضع في السرة فإنها تكون مخفية، وهكذا الصائم في خفاء. فإن الصيام فيه مراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى، وإلا العباد ما يطلعون عليه، فهو يدعو العبد إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام فبين نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للصائم بالمسك، والناس يعجبهم ريحة هذه المسك، كلهم يعجبه ريح المسك، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شرف عظيم ومنزلة عظيمة للصائمين، ريح الصائم ما يصعد وما يخرج من خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين من حديث هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يكون في الدنيا ويكون يوم القيامة، يكون في الدنيا أي أن الرائحة المنبعثة من العبد في الدنيا هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وإن كنا لا نشم ذلك ولا ندرك ذلك، لكنها عند الله سبحانه وتعالى شان عظيم. جاء في المسلم من حديث هريرة بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، أي في هذا الوقت حين يخلف فم من الطعام في هذا الوقت هو أطيب عند الله من ريح المسك. وفي صحيح مسلم من حديث هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. فهو يوم القيامة باعتبار أن ما كان خفيا يظهر الله عز وجل يوم القيامة، فتظهر الرائحة للناس في يوم القيامة، فما كان خفيا يظهره الله يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الناس لا يدركون ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يستطيب ذلك، يستطيب ذلك، فشيء يدركه الله عز وجل ولا يدركه الخلق. أما يوم القيامة فيظهر ذلك، تلك الرائحة الطيبة للناس. وإنما طابت ريح الصائمين لطيب أعمالهم ولطيب أقوالهم، فإن الصائم في أثناء صيامه يمسك عن اللغو وعن الرفث، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصوم من الأكل والشرب، إنما الصوم من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع حول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فالصائم الذي يطيب طيب لسانه من معصية الله وطيب جوارحه من معصية الله، هذا الذي يحصل له مثل هذا الأمر العظيم. أما صائم يصوم عن الأكل والشرب ويقع في المحرمات، وأي صوم هذا؟ تترك الطيبات وتتجه إلى معاصي الله عز وجل، تتكئ إلى الكذب وإلى النميمة وإلى الغيبة وإلى السب الفاحش وإلى مقاتلة الناس وإلى أذية الناس وإلى الغش وإلى المكر وإلى الكيد وإلى الخيانة وإلى كذا وكذا، تتجه إلى المعاصي القبيحة المنتنة وتريد أن يصدر منك ريح المسك. هذا شيء بعيد، هذا شيء بعيد. الصائم الذي تحصل له الفضيلة هو الذي طاب ظاهره وباطنه بطاعة الله عز وجل، فلما طاب فمه وطابت جوارحه بطاعة الله عز وجل أظهر الله سبحانه وتعالى ذلك الطيب يوم القيامة، وهو في الدنيا نعم ما يصدر منه من تلك الرائحة الطيب عند الله سبحانه وتعالى ريح المسك. فلا ينم هذا الفضل أي صائم على أي حال وعلى عليه أي صفة، وإنما هذا الصائم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام الصوم الكامل التام، وذلك يكون بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصائم المتقي لربه سبحانه وتعالى هو الذي ينال هذه الفضيلة. طال بنا الكلام والحديث فيه ما فيه من الاتساع والأمثلة العظيمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.